السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على منظومة عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب للشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحم الله الجميع، والذي ينعقد على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. ولما فرغ الناظم رحمه الله تعالى من ذكر التحذير من بعض الفرق وبعض رؤوسها، انتقل رحمه الله تعالى إلى بيان أعظم أصل في باب الصفات مما خالف فيه أهل الأهواء والبدع أهل السنة والجماعة، ألا وهو ما يتعلق بإثبات كلام الله تبارك وتعالى. وهذه المسألة من مهمات المسائل وأعظمها، ومما جرى بسببها من الفتن والمحن على أهل الإسلام ما لا يعلمه إلا الله تعالى، وذلك في محنة القول بخلق القرآن من قبل المعتزلة وولاتهم. قال الناظم رحمه الله تعالى: إن القرآن كلام الله أنزله وحيا كريما، فظل الغمر مضطربا يقول يا قوم إن الله خالقه كسائر الخلق بهتانا له رغبا، سبحان ربي تعالى أن يكون له من خلقه الند، حاشا الرب يا أدبا. هذه الأبيات الثلاثة ضمنها الناظم رحمه الله تعالى عقيدة السلف في القرآن وعقيدة من خالفهم من الفرق الضالة. وقوله هنا رحمه الله إن القرآن تقرأ بالنقل على ما هي قراءة ابن كثير رحمه الله تعالى، وقوله كلام الله لم يرد الناظم رحمه الله تعالى أن يحصر كلام الله تعالى في القرآن، والنظم له حكمه وتحكمه، وإلا فإن القرآن من كلام الله تعالى، كما أن من كلام الله تعالى التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى، والله تبارك وتعالى إذا قضى الأمر في السماء تكلم بما يشاء، فالقرآن من كلام الله تعالى. لكن لما كان هذا القرآن هو الذي حصل فيه الخلاف بين هذه الأمة من المنتسبين إلى الإسلام، خصه الناظم رحمه الله تعالى بالذكر. وقوله رحمه الله تعالى هنا أنزله، أي أن نزول هذا القرآن من عند الله تبارك وتعالى، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وهذا فيه دليل أيضا على علو الله تعالى على خلقه، فابتداء الإنزال القرآن كما سيأتي من عنده وهو جل وعلا في العلو وحيا، والوحي هو الإعلام في خفاء، هذا معنى الوحي، وحيا كريما، هذا من أوصاف القرآن، فإن من أكثر أوصاف القرآن المتكررة في القرآن وفي ألسنة أهل الإيمان أنه كريم، كما قال جل وعلا إنه لقرآن كريم. فالله جل وعلا كريم وصفاته كلها كريمة وكلامه كريم. وقول الناظم رحمه الله تعالى فظل الغمر مضطربا، ظل هذه أراد بها الناظم أن الذي يضطرب في أمر القرآن يظل شأنه متغيرا، لا يثبت على حال، بل هو في حالة من الاضطراب، تارة يثبت الكلام وتارة ينفيه، فهو في حالة من الارتباك. وقوله الغمر فهذه من المثلثات في المعجمة، يقال غمر وغمر وغمر، ولكل واحدة منها معنى يخصها. والمراد بالغمر هنا الذي لم تحنكه التجارب، وأنت غمر لم تجرب أمرا، كما في الموطأة وأنت غمر لم تجرب أمرا. فالغمر يشبه المغفل أو الغبي أو الأبله أو من هو يصدق عليه القول بأنه بادي الرأي، ليس عنده معرفة بالأمور ولا يحسن التدبير. ووصف الناظم رحمه الله تعالى من اضطرب حاله في القرآن بهذا الوصف. لما؟ لأنه أعرض عما أمره الله تبارك وتعالى به من اتباع كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول يعني هذا الغمر يا قومي، ينادي جماعته ويأمرهم بهذا، في هذا ما عليه أهل البدع من التجلد على الدعوة إلى مذاهبهم، يقول يا قومي إن الله خالقه. وكأني بالناظم رحمه الله تعالى يشير بهذا المعنى إلى ما حصل من القول في محنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهي محنة القول بخلق القرآن. فإن الإمام أحمد لما حصل عليه ما حصل من القول بخلق القرآن وحمل أهل العلم على أن يقولوا هذه البدعة المنكرة الشنيعة المحدثة التي لم يمر في تاريخ الإسلام والمسلمين على أهل العلم أشد منها وأنكى، وليست خافية على أحد، على أن طالب العلم من أحوج ما يكون إلى دراسة محنة الإمام أحمد رحمه الله. وأقول إن من قصور طالب العلم ومن عدم معرفته بالأمور وتدبيرها ألا يقرأ محنة الإمام أحمد، فما تعرض شبهة من شبهات أهل البدع تجاه أهل السنة فيما يتكلمون به ويذبون به عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وفي أحداث محنة الإمام أحمد جواب عنها، وهذا يعرفه ويعلمه من درس محنة الإمام أحمد. وويم الله إنها لمدرسة متكاملة يحتاج خواص المسلمين، يحتاج القائمون على الدعوة والذين يشار إليهم بالبنان في أوطانهم ومساجدهم أن يتعرفوا على محنة الإمام أحمد، وكيف صبر رحمه الله تعالى ولم يقل بما أمر به مع ما حمل عليه رحمه الله تعالى من التعذيب والنهي عن التحديث والمنع من الكلام والسجن والضرب وما أوذي فيه كثير من المسلمين، ولم يقل بأنه مضطر أو بأنه مكره، ولم يأخذ بالاضطرار والإكراه. ومحنة الإمام أحمد فيها دروس عظيمة. كذلك إذا قيل من أبقيتم ومن بقي ومن بقي من الدعاة ومن بقي من العلماء، فالميزان عند هؤلاء الجهال هو بقاء الناس على باطل وليس أن يذهب الناس ويبقى الحق. فانتبه لهذه الأمور، فإن محنة الإمام أحمد فيها علاج لها ولغيرها من المحن والفتن التي تعرض للمسلمين. ولهذا الإمام أحمد لما قيل له لما لم تترخص قال: ومن يعلمهم أني قلت هذا مضطرا أو نحو هذا؟ طالب العلم أقول مكررا لا ينبغي له ألا يدرس فتنة الإمام أحمد ومحنته في القول بخلق القرآن وهو يريد أن يكون داعية إلى الله، أو هو ممن يشار إليه بالبنان، أو ممن يرجع إليه الناس، أو يتصدر لهم. فمحنة الإمام أحمد مدرسة متكاملة مترامية الأطراف في مواجهة الفتن التي تعرض للمسلمين. فالناظم رحمه الله يصف القائل بذلك بالغمر، ثم يقول: يا قوم إن الله خالقه. فمعنى هذا أنه لم يقل بالبدعة ويتستر بها ويخفيها في نفسه، بل هو داعية إليها، منافح عنها، ذاب عن حياضها، يمتحن الناس بها. وهكذا أهل البدع إلا النزر اليسير منهم. يقول: يا قوم إن الله خالقه، يعني القرآن، وهذه هي أول مقالات الجهمية. فإنهم قالوا، ومن هنا سنتكلم على مقالات أهل الفرق عندما نرجع إلى المعنى الإجمالي للبيت. يقول يا قوم إن الله خالقه، يعني القرآن، كسائر الخلق بهتانا، وهو أشد أنواع الكذب، بهتانا له رغبا، يعني أنه رغب بهذا البهتان ولم يقله ونفسه متوجسة مضطربة، بل قاله مع اطمئنان ورغبة فيه، نسأل الله العافية. قال الناظم رحمه الله: سبحان ربي، أي تنزه، لأن سبحان هذه حيث وردت معناها تنزيه الله تعالى عن النقائص. أقول لما جاءني فخره، سبحان من علقمة التفاخر، أي تنزه. فالرب تبارك وتعالى تنزه عن كل نقص، وتنزه الرب تبارك وتعالى أن يوصف كلامه والذي منه القرآن بأنه مخلوق. سبحان ربي، تنزه تعالى لأنه في العلو وصفاته عليا، أن يكون له من خلقه الند، أي أن يكون الرب تبارك وتعالى له ند وهو خالق كل شيء. والند هو الشريك المشارك المضاهي، كما في قول حسان رضي الله عنه وأرضاه: أتهجوه، لما رد على أبي سفيان بن الحارث، أتهجوه ولست له بند، في بعض الروايات ولست له بكفء، وهما بمعنى متقارب. فلا تجعلوا لله أندادا، أي لا تجعلوا لله شركاء. من خلقه الند، أي الشريك، حاشا الرب تعالى جل وعلا وحاشاه،
يا أدبا، أي حاشاه تبارك وتعالى أن يكون له ند أو أن يوصف بأن كلامه مخلوق. وهذه الأبيات كما ذكرت لكم تضمنت الكلام على اعتقاد أهل السنة والجماعة في كلام الله تبارك وتعالى عموما وفي القرآن خصوصا. فالقرآن من كلام الله كما ذكرت سابقا، فكلام الله يشمل القرآن، يشمل التوراة، يشمل الإنجيل، يشمل الزبور، ومن ذلك أيضا تكليمه لآدم في الجنة، تكليمه لملائكته، تكليمه تبارك وتعالى لموسى ولما نادى آدم وحواء كذلك، هذا كله داخل في كلام الله تبارك وتعالى. ومنه القرآن، ومنه القرآن. فعقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله تعالى منزل غير مخلوق، منه بدأ وهو منه بدأ وإليه يعود، ويثبتون أن كلامه تبارك وتعالى بحرف وصوت، وأن حروفه ومعانيه كلها كلام الله تبارك وتعالى. فليس كلامه الحروف، ليس كلامه الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف، كما هو ملخص كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الواسطية. وكل فقرة من هذه التي تقدمت خالف أهل السنة فيها طوائف من أهل البدع. فالقرآن كلام الله كما قال جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما، وهذا توكيد يرفع المجاز عند القائل به فضلا عن من لم يقل به. وكما قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكما قال جل وعلا: فأجره حتى يسمع كلام الله، وكما قال جل وعلا: يريدون أن يبدلوا كلام الله، وكما قال جل جلاله: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وفي قوله جل وعلا: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وكما في صحيح مسلم من حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وبهذا استدل الإمام أحمد وأئمة السنة على أن القرآن كلام الله جل وعلا، لأنه استعاذ به. ولو كان مخلوقا لم يجوز الاستعاذة به. وهذا مما يدلك على أن الفرق المتقدمة لم يكن عندهم ضلال فيما يتعلق بتوحيد الإلهية، أي توحيد العبادة، فراد الله جل وعلا بعبادته. لهذا احتج عليهم الإمام أحمد، لأنهم يقولون: لا يجوز لمسلم أن يتعوذ بشيء من مخلوقات الله تبارك وتعالى. فإذا كان هذا معلوما فإن هذا من الأدلة العظيمة التي تدل على أن القرآن كلام الله تعالى. ولهذا يقول الإمام سفيان بن عيينة كما عند الدارمي في الرد على الجهمية، قال عمرو بن دينار أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونهم منذ 70 سنة يقولون الله الخالق وما سواه مخلوق والقرآن كلام الله منه خرج وإليه يعود. قال إسحاق بن راهويه رحمه الله: وقد أدرك عمرو بن دينار أجلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البدريين والمهاجرين والأنصار مثل جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم، وأجلة التابعين رحم الله رحمة الله عليهم. وعلى هذا مضى صدر هذه الأمة لم يختلفوا في ذلك. وإنما ذكرت هذا لأقرر لكم مسألة مهمة، وهي أن الأمة ظلت على هذا الاعتقاد، لم تغير ولم تبدل في هذا المعتقد، وأن القرآن كلام الله يتكلم بهذا الصغير والكبير والعالم والجاهل والخطيب والمتفقه وطالب العلم والعالم في جميع المسلمين يقولون قال الله، هذا كلام الله، وهذا كثير. ولهذا وصف الله تبارك وتعالى نفسه بأفراد وآحاد الكلام، كما وصف نفسه بالقول، وقال الله إني منزلها عليكم، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، وصف نفسه بالنداء فقال ولما جاء موسى لميقاتنا، وصف نفسه بالنداء كما في قوله تعالى والمناجاة أيضا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، فوصف نفسه بالمناداة والمناجاة، ووصف قوله بالصدق كما في قوله تعالى ومن أصدق من الله قيلا، وكذلك وصف حديثه بالصدق، ومن أحسن من الله ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، الله نزل أحسن الحديث. كل هذه أوصاف للقرآن. ولهذا يقول سفيان بن عيينة: أدركت مشايخنا منذ 70 سنة منهم عمرو بن دينار يقولون القرآن كلام الله ليس بمخلوق. وهذا عند البخاري في خلق أفعال العباد. وهذا النفس كثير في كلام أئمة السلف. والشاهد من الأثر المتقدم أنه قال: وعلى هذا مضى صدر هذه الأمة لم يختلفوا في ذلك. لكن لما قام سوق البدعة وترجمت كتب الفلسفة والمنطق في عهد المأمون عبد الله بن هارون الرشيد، وتغير أحوال الناس وعكف الناس على علم الفلسفة والجدل، دخلوا في هذا الباب، وحوطت المعتزلة الذين هم من أكثر الناس، وهذا شأن أهل البدع، سعيا إلى السلطة والسياسة والرياسة ليفرضوا أقوالهم. فلما تمكنت المعتزلة وقرقرت في أذن المأمون هذا القول الباطل، حملوا الناس عليه، فبدأت الجهمية، وكان مبدأ ذلك قبله، لأن الجعد بن درهم كما مر معنا هو أول من أنكر أن الله تعالى موصوف بالكلام، كما في قولة خالد بن عبد الله القصر المشهورة لما قال: ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحٍ بالجعد بن درهم. فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما، ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ثم تلقف هذه المقالة الجهم بن صفوان السمرقندي الذي قتله سلم بن أحوز، ثم تلقفتها عنهم المعتزلة، فقالوا أي الجهمية: إن القرآن مخلوق، إن القرآن مخلوق، لفظه ومعناه ليس لفظه من الله ولا معناه من الله تبارك وتعالى. وهذا القول هو أضل الأقوال كلها، وهو قول الجهمية الخالصة، قول الجهمية خالصة أن القرآن مخلوق، وهم يقولون كلام الله تعالى مخلوق ولا يقوم به كلام لا لفظا ولا معنى. وذلك أنهم ينفون صفات الرب تبارك وتعالى. ولما حصلت هذه المقالة تلقفها المعتزلة وسيسوها وحملوا الناس عليها بالباطل كما ذكرت لكم آنفا في عهد المأمون عبد الله بن هارون. ولا يزال في الأمة من يقول هذه المقالة. ولما ألف عبد الفتاح أبو غدة أو كتابا وذكر فيه أن هذه المسألة من المسائل التي سيست وهون من شأنها ورد عليه الشيخ ومشايخنا العلامة حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله وذكر ذلك كما سمعته لنا غير مرة شيخنا العلامة الفوزان حفظه الله ورد على هذه المقولة ونقضها كما في شرحه على السنة للبربهاري. فلا يزال هناك من يقول بهذه المقالة أو يهذبها ويدخل في قول الأشاعرة. والبدع ربما تبدأ أحيانا صغيرة ثم تكبر وتنشأ وتزداد ضلالا، وقد ينعكس الأمر فتنشأ البدع بدعة غليظة لا يقبلها الناس، فيأتي قوم ويريدون أن يجعلوا بين هذه البدعة وبين مقالة أهل السنة مقالات يظنون أنهم يقربون بها هذه البدعة، كما هو الحال في مسألة القدرية التي مرت معنا وسيأتي الكلام عليها لما جاءت الجبرية ثم جاء أصحاب الكسب، وهكذا في مسألة القول بخلق القرآن. فإن لما جاءت الكلابية وهم أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب، والذي كان الأشعري على مذهبه في المرحلة الثانية، وكان بينه وبين المعتزلة مساجلات وردود، جاءوا فأرادوا أن يحدثوا قولا في القرآن، وهو أنهم يقولون الله جل وعلا له كلام وهذا الكلام معنى قائم بذاته، لا يوصف بأنه حرف ولا يوصف بأنه صوت، ولكن هو قديم لا تتعلق به المشيئة. هذا الكلام يقولون قديم لا تتعلق به مشيئة، لا يتكلم الله متى شاء ولا بما شاء ولا كيف ما شاء. هذا من المفارقات التي حصلت من الكلابية. فهم قالوا بأن القرآن قديم وهو الكلام النفسي، فلا يوصف الله تعالى بأنه متكلم بحرف ولا بصوت ولا أنه يتكلم متى شاء ولا كيف ما شاء، وهذا هو الضلال المبين. وظنوا أنهم بهذا قد جاءوا بعقل أرجح من عقل المعتزلة، وما علموا أن عقلهم الخنثى هذا ليس بشيء أمام عقل المعتزلة عند التحقيق، وذلك لما فيه من التناقض والباطل، فأشبهت عقولهم الخنث المشكل وهم يظنون بأنهم العقلاء. فوصفوا الله تعالى بالتعطيل وجعلوا كلامه قديما، مع أنهم يقررون في كتب الأصول أي أصول الفقه عن المتكلمين من الأشاعرة ما تريدية وكلابية ما يتعلق بمسألة الخطاب، وهذه مسألة الخطاب لو نوظر فيها المتكلمون وأنصفوا من أنفسهم فيما يقررونه في كتب أصول الفقه لانقطعوا عن مقالتهم، لأن الخطاب يقع من مخاطب لمخاطب، ويتكلمون في هذا الباب ولا يلتفتون إلى ما يقررونه من عقيدتهم. وعلى كل حال لو ذهبنا نتخوض في الكلام في هذه الفرق والرد عليها ما انتهى بنا المقام. جاءت السالمية وهم أتباع أحمد بن محمد بن سالم، وأحدثوا قولا ظنوا أنه عدل قول الأشاعرة
والكلابية، وخرج عن قول المعتزلة فقالوا كلام الله تعالى قديم، وقالوا هو بحرف وصوت كذا نصفه، ولكنهم يقولون لا تتعلق به المشيئة، بمعنى أن الله لا يتكلم متى شاء، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ففارقوا الأشاعرة في أنه بحرف وصوت، ووافقوهم في أن يكون بالمشيئة. وهذه هي أهم أقوال الفرق المتعلقة بكلام الله تبارك وتعالى. والناظم رحمه الله أشار إلى جملة من الأدلة الدالة على أن القرآن كلام الله، سنرجع إليها فوق ما ذكرنا سلفا. فقال رحمه الله إن القرآن كلام الله، هذا تقدم معنا أدلته، وأن مما يؤكده أن الله تبارك وتعالى وصف نفسه بأفراد الكلام وآحاده كالقول والنداء والمناجاة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، والصدق كما في النصوص التي قدمتها من قبل. وفي قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، يقولون هذا هو التوكيد الذي يرفع المجاز، وهذا عند القائل به، لأن القائلين بالمجاز من الجهمية والمعتزلة ومن تابعهم على هذا القول يقولون بأن التوكيد يرفع المجاز، ينفي المجاز، يرفع احتمال المجاز، وهذا مما يؤكد إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. وقد قال شيخ الناظم الشيخ حافظ حكمي في السلم كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما، جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان، فالصوت والألحان صوت القاري لكنما المتلو قول الباري. وذكر الناظم من أدلة هذا القرآن وأنه كلام الله أن الله تعالى أنزله، وقد قال جل وعلا تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وقال جل وعلا قل نزله روح القدس من ربك، وقال سبحانه تنزيل من الرحمن الرحيم، كما قال جل وعلا نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فهذه الأدلة والنصوص وغيرها كثير في كتاب الله تعالى، مبثوثة في كتب أهل العلم المصنفة في العقائد وفي الرد على أهل الأهواء والبدع، وكان من بديع استدلالات بعض الأئمة ما ذكر في محنة الإمام أحمد عن أبي العباس النرسي رحمه الله وغفر له، يقول لما استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة وابن عمر أول ما خلق الله تعالى القلم، استدل على أن هذا الحديث دليل على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله كما عند الأجري في الشريعة هذا الشيخ دلنا على شيء لم نفطن له، قوله إن أول ما خلق الله من شيء خلق القلم، والكلام قبل القلم. لماذا؟ لأنه في الحديث نفسه قال له اكتب، فتكلم قبل أن يكون هناك خلق. ومن الأدلة أيضا التي كان يستدل بها السلف ويحتمون بها من قول أهل البدع قوله جل وعلا ألا له الخلق والأمر، فالرب سبحانه فرق بين خلقه وأمره، ولهذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله كما عند الآجري أيضا في الشريعة قال خلق الله تبارك وتعالى قال خلق الله خلق الله تبارك وتعالى قال سفيان بن عيينة رحمه الله الخلق خلق الله تبارك وتعالى والأمر القرآن. وأعيد ما كنت قلته في مسألة دراسة محنة الإمام أحمد وخصوصا في هذه الأزمان وهذه الأعصار التي تلاطمت فيها أمواج الفتن وركن فيها أقوام إلى الفتنة وهم في سعة من أمر دينهم ودنياهم ويسعهم ما قاله الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. فطالب العلم بحاجة إلى أن يدرس محنة الإمام أحمد دراسا متمحصة إما من طريق كتاب ذكر محنة الإمام أحمد لحنبل بن إسحاق أو كتاب مناقب الإمام أحمد لأبي الفرج بن الجوزي أو من تراجم العلماء على الأقل في الكتب التي لم تفرد لهذا الباب كتأريخ الإسلام للذهبي أو سير أعلام النبلاء للذهبي أو البداية والنهاية للذهبي. استطيع طالب العلم أن يقرأها في جلسة أو جلستين أو ساعة أو ساعتين يفيد منها وينظر إلى المسار الذي كان عليه أهل العلم رحمهم الله وينظر كيف تصرف الإمام أحمد مع أئمة كبار عاش معهم دهرا من عمره كيحيى بن معين لما دخل عليه كان الإمام أحمد في شدة من المرض فأشاح بوجهه وأدبر عنه فقال له يحيى بن معين رحمه الله وغفر له تراجعنا أنا أحكيها من ذاكرتي قال له إن عمار بن ياسر وذكر له حديث إلا من أكره وقلبه يعني قصة الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فلم يجبه أحمد فخرج وهو مغضب رحمه الله ولكنه كان حريصا على أن يعرف ما يقوله الإمام أحمد فلما تولى وخرج من كان عند الإمام أحمد قال ماذا قال قال يحتج يعني هذا الراوي يقول بأنه علق على مقالة ابن معين يقول يحتج بقول عمار وهم لم يضربوا ولم يهددوا بالقتل قيل لهم أجيبوا فأجابوا. فينتبه طالب العلم إلى هذه المسائل وإلى دراسة سير السلف السلفية الحقة سلفية آخذة بمجامع الأمور ليست سلفية نظر. فإذا جاء العمل نسأل الله الثبات والعافية والسلامة لنا ولكم فهو ولي ذلك والقادر عليه فيما سمعنا من هذا المقام وما شرح من النظم كفاية والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول أخت تسكن بعيدة عن أهلها بقدر 280 كيلو متر وتسافر إليهم في العطل لقضاء إجازة فكيف يكون التقصير في صلاتها القصر في صلاتها هل تقصر طوال مدة السفر يعني وقت الإجازة أم الأربع أيام الأولى علما أن نيتها من الأول المكوث أكثر من أربعة أيام وإذا اقتصر السفر على ثلاثة أيام فما الحكم؟ أما إذا اقتصر على ثلاثة أيام فإنها تقصر هذه الثلاثة الأيام على ما هو المرجح وهو قول جماهير أهل العلم. وأما إذا نوت الإقامة أكثر من أربعة أيام فإنها لا تقصر إذا وصلت إلى البلد وإنما تقصر في الطريق وتجمع. أما إذا وصلت إلى البلد فإنها تتم صلاتها من أول وصولها ولا تترخص برخص السفر لا بالجمع ولا بالقصر. هذا ما عليه جماهير أهل العلم والله أعلم. يقول أحسن الله إليكم وإليكم عائلة من العوام تظن أن بهم سحر فذهب أحدهم إلى من يدعي أنه يفك السحر غفر الله لنا ولهم فأعطاهم حجابا وأوهمهم أنه يزيل السحر ماذا تفعل بذلك الحجاب؟ أولا لا يجوز لهم أن يفعلوا هذا الأمر من جهتين. من جهة هذا الظن بمجرد أنهم ربما حصلت بينهم بعض الإشكالات أو بعض التدابر أو التقاطع ويحيلون كل ما يحصل كما هو حاصل بعض عند بعض المجتمعات، فصار الأمر وسوسة، يحيلون كل ما يحصل لهم إما إلى السحر وإما إلى العين، وهذا غلط، لأنه يضعف الإنسان في دينه وفي دنياه، يضعف قلبه ويعلقه بهذا الشيء حتى لا يلتفت إلى مصالحه، فلا ينبغي لهم هذا. والخطأ الثاني هو أنهم حتى وإن تأكدوا أو غلب على ظنهم وجود هذا الشيء، فإنه لا يجوز لهم أن يعمدوا إلى السحرة والكهان والدجالين وما أكثرهم لا كثرهم الله، فيذهبون إليهم ويصدقون مقالتهم. والواجب عليهم تجاه ما فعلوه أن يقوموا بإتلاف هذا الحجاب بحرقه أو بلي بالماء، المهم بما يعدمه، ولا يعلقون قلبهم به، فإن من تعلق شيئا وكل إليه، وهذا لا يجوز أبدا. هذا سائل يقول أحسن الله إليكم وإليكم، هل يجوز تسمية المولود بتبارك؟ لا، لا يجوز، وقد نص العلماء رحمهم الله تعالى، نص غير واحد منهم على أن هذه اللفظة لا تقال إلا في حق الله سبحانه، كلمة تبارك لا تقال إلا على الله جل وعلا، لأنها بمعنى تعاظم، والعظمة الكاملة المطلقة لا تكون إلا لله، هذا نص عليه طوائف من أهل العلم. ولهذا كان المستحسن أن يقول الإنسان في الشيء الذي يعجبه أن يقول بارك الله عليك، لأن تبارك هذه تفاعل من العظمة فهي خبر، وبارك هذه دعاء، وهذا هو الذي ورد في ألفاظ القرآن كما في قوله تبارك وتعالى وباركنا عليه وعلى إسحاق. وعلى كل حال لا يجوز للمسلم أن يسمي ولده ولا يعني مولوده بهذا الاسم تبارك. يقول أحسن الله إليكم وفيكم وإليكم بارك فيكم وفيكم، أريد نعم يقول نريد منكم نصيحة في طريقة لمراجعة كتاب الله حتى لا أنسى ما حفظت. لا أحسن من أن يكرر طالب العلم محفوظه من القرآن أو من غيره، فالتكرار هو الذي يرسخ الحفظ، والاستمرار هو الذي ينميه. وهناك أسباب كثيرة، طبعا هذا من ناحية العمل، لا بد أن يكرر ويستعين على هذا التكرار بالإخلاص، تقوى الله والدعاء وكثرة الصلاة بهذا القرآن من الليل أو النهار، ونسأل الله أن يعفو عنا. يقول قد يقول قائل إنه لا يلزم أن يكون الكلام قبل القلم في الرد على من يقول بخلق القرآن استدلالا بالحديث، إذ الحديث وارد، ورغم ذلك يقول بعض أهل العلم إن أول ما خلق الله العرش. هذا صحيح من الجهة الثانية، وهو الخلاف في أول الخلق، هل هو العرش أو القلم، والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلى الهمذاني، والحق أن العرش قبل لأنه عند الكتابة كان ذا أركان، لكن ليس هذا هو المراد بارك الله فيك. المراد ليس هو مسألة أول الخلق، لا، وإنما إن أول يعني أن هذه الأولية النسبية بالنسبة للقلم مع الكلام، لأنه قال له اكتب، فهو أول ما خلق، فقال له اكتب من هذه النسبة، قال وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فقبل أن يخلق هذا الخلق تكلم بهذا الكلام سبحانه، وهو موصوف بالكلام كما يقولون وصفا أوليا، أو يعبرون عنه بوصف أزلي،
يقول: ما حكم الإمام إذا قام إلى الركعة الخامسة سهوا في صلاة الظهر، هل نتبعه أم لا؟ بارك الله فيكم. لا، لا يجوز اتباعه بالإجماع، خلافا لمن قال هذا من أهل العلم من المعاصرين. لا يجوز للإمام أن يتبع المأموم أن يتبع إمامه في مبطل للصلاة، وإذا تبعه فقد أبطل صلاته عالما ببطلانها. فمن قام من الأئمة إلى الخامسة وتبعه المأموم مع علمه بذلك فإن صلاة هذا المأموم باطلة، وصلاة الإمام صحيحة، لأنه كان ساهيا وربما غلب على ظنه أن صلاته أنه لم يقع له سهو. يقول: بارك الله فيكم وفي علمكم وفيكم، عندما يذكر سيد قطب أتذكر مخالفته العقدية؟ لا أترحم عليه. هل عدم ترحمي عليه مع كوني أني أرى جواز الترحم عليه ما لم يخرج عن دائرة الإسلام، هل أعتبر مخطئا في فعلي هذا؟ وهل يعتبر فعلي هذا من فعل الحدادية؟ لا، لا يعتبر هذا من فعل الحدادية إذا كان طالب العلم يرى أنه مع بقاء إسلامه يجوز الترحم عليه، ولكنه يترك الترحم عليه من باب العقوبة والتنفير عن مقالته. والحدادية يفارقوننا في هذا الأمر في أنهم يقولون لا يجوز الترحم ولا الصلاة على أهل البدع مطلقا، هذا هو قول الحدادية. أهل السنة يقولون تجوز الصلاة عليهم ويجوز أيضا الترحم عليهم، لكن إذا كان في ترك الصلاة عليهم وترك الترحم عليهم مصلحة فإننا نترك هذا من التنكير عليهم والزجر وما شابه ذلك. وفي قصة سفيان مع عبد العزيز بن أبي رواد لما توفي ونودي للصلاة عليه في الجنازة فاخترق، أو هو الأوزاعي لا أذكر الآن، لعله الأوزاعي، فقيل له لما انصرف ولم يصلي عليه: ألا تصلي عليه؟ قال: إني أصلي على من هو شر منه، لكني أريد أن يعرف هؤلاء أنه مات على هذه البدعة. فالشاهد من الكلام أن من فعل هذا لا يقال عنه بأنه مخطئ، فضلا عن أن يقال عنه بأنه حدادي. وينبغي أن تفهم المسائل هذه على فهم أهل العلم. فأنا أنصح من يتكلم على الحدادية ويذكر أصولهم ويتكلم في مذهبهم أن يراجع ما سمع، ما هو مسموع وما هو مكتوب عن مذهبهم، كرد الشيخ محمد أمان بن علي الجامي عليهم في شريط، ورد الشيخ محمد بن هادي أيضا في شريط، وردود الشيخ العلامة المقدم في هذا الباب ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله المسموعة والمكتوبة، كرده على باشميل ورده على محمود الحداد ورده على غيرهم، حتى يفهم هذه المسائل ولا يطلق القول فيها. هذا يسأل سؤالا يعني أشبه ما يكون بالسؤال التاريخي عن الخوارج، قد تكلمنا لا
في الدرس الماضي عن الخوارج وما يتعلق ب يعني بعقيدتهم التي يدينون بها. لكن يقول
السائل هنا: ما الأمور التي يعني ظهر ما سقطت عليه التي ما الأمور التي تميز بها خوارج هذا العصر عن خوارج القدماء، وهل عبر التاريخ قامت دولة للخوارج حفظكم الله وبارك فيكم؟ بالنسبة لتميز الخوارج المعاصرين عن الخوارج المتقدمين، أن عامة الخوارج المعاصرين لا يكتبون اعتقادهم ولا يظهرونه ولا يدرسون كتب الاعتقاد التي يدرسها أهل السنة والجماعة حتى يعرف قولهم، وهذا أمر. الأمر الثاني أن هؤلاء الخوارج لا يلزم أن يكونوا مواطئين موافقين لكل ما كانت تعتقده الخوارج ككفر الصحابة، يعني كفر
أصحاب صفين والجمل يعني أصحاب الشام والكوفة وكفر عثمان ومن معهم ممن ذكرنا اعتقادهم في الماضي. لا لا يلزم. لو اعتقدوا جوازا لو اعتقدوا تكفير من وقع في المعاصي والكبائر وقالوا بعدم خروجه من النار أو قالوا بجواز الخروج على ولي الأمر المسلم فهذا يعتبر خارجيا حتى ولو شهد للصحابة بكاملهم بالفضل والتقدم وشارك أهل السنة والجماعة في جميع أبواب عقيدتهم. أما قيام دولة للخوارج فقد قامت لهم دول صغرى لكن ليست على مذهب الخوارج الخالصة كما هو الحال بالنسبة للأباضية الموجودة في الجزيرة، وقامت لهم دول يعني لم تقم لهم دولة كاملة تامة ولكن قامت لهم دول في أصقاع الأرض كالدول التي قامت في بلاد المغرب في عهد الممالك وما شابه ذلك. هذا لا يسمى بأنه تمكن في الأرض، وقد يحصل هذا في زمان وزمان. وقد نص وهب بن منبه رحمه الله تعالى في نصيحته لشمر ذي خولان المشهورة بنص مناصحة وهب بن منبه الرجل تأثر بالخوارج بأن الخوارج لم تقم لهم دولة، وهذا الذي يقصدونه هذا الذي يقصدونه مما تقدم. وجاء في لا إله إلا الله في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم كلما خرج لهم قرن قطع فخرج آخر فقطع. قال ابن عمر عددت إلى 20 حتى يخرج في عراضهم الدجال. يقول ما معنى مجدع الأطراف؟ يعني ليس عنده أرجل ولا 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 أيدي، مقطع في غاية الضعف لكنه تمكن بدهائه بما شابه قوته ما شابه ذلك. هذا من باب التشبيه. وما الحكمة من ذكره صلى الله عليه وسلم حبشيك أن رأسه زبيبة في معرض تشديده على عدم الخروج؟ لأن مثل هذا يعني تنفر النفوس منه من جهتين. العرب لا يولون غير عربي، وأشد من هذا أن الشريعة جاءت وحصرت الخلافة في قريش كما في أحاديث كثيرة وأشرنا إلى هذا، لكن ليس معنى هذا أنه لا تنعقد الخلافة إلا بقريش. إن وجد فهو الأولى، لكن إذا تم الأمر أو تمت البيعة لغير قريشي من العرب جاز ذلك. والحبشة ليسوا من العرب، هذا ليس فيه احتقارا لهم، لكن العرب هم لا يولون غير العربي، وأيضا لا بد أن يكون قرشيا. ولهذا من يعني من اطلع على شيء من تاريخ الدول وخصوصا في بلاد ما يسمى بالغرب الإسلامي الغرب الأقصى وما ما بعده وما قبله في زمن سقوط خلافة بني أمية وكيف كانت نفوسهم متعلقة بالخلافة، ولم يجتمعوا على خليفة غير قرشي، وكان هذا من الأمور التي باعدت الشقة بينهم. ولهذا لما سقطت دولة بني أمية في المشرق على يد بني العباس في عهد هشام بن عبد الملك وكان له ابن يقال له معاوية، وهذا معاوية له ولد اسمه عبد الرحمن، وهو عبد الرحمن بن معاوية الملقب بصغر قريش الذي يلقب بعبد الرحمن الداخل كأنه دخل بلاد الأندلس، وكانت النفوس متعلقة مع أنهم كانوا شذر مذر اليمنية والقيسية وكان بينهم من الحروب والقتال، لكن لما جاء عبد الرحمن الداخل ودعاهم إلى تجديد البيعة لبني أمية أقام دولة بني أمية التي سقطت في المغرب أقامها في المشرق لشدة تعلقهم بأن يكون الخلافة قرشي عربي، و يعني من العرب من خلص العرب الذين هم قريش، وإلا اليمنية والقيسية هم عرب ولكنهم يعلمون أن الخلافة في قريش وكانوا لا يرضخون إلا لهذا. ولهذا يعني لما حصلت أيضا بعد يعني بعد سنوات في عهد دولة بني العباد التي كان آخرها المعتمد بن عباد محمد، لما هذا أنا واهم. هذا هو صحيح بالنسبة لابن عباد وآخر دولتهم، لكن هل كان في لا، كان في أول عهدها لما كان هشام الصغير وقالوا بأنه اختفى ثم ذهب لا أدري إلى أين، ذكر هذا ابن حزم وتعجبه واستغربه استغرابا شديدا، وبعضهم ينكر هذه الحادثة وأنه اختفى ثم ظهر بعد ذلك عند بني العباد فجاءوا به. وقد قيل إنهم جاءوا بإنسان من الحصريين كان يشبه هشاما شبها عظيما، ذكر هذا ابن حزم وذكره غيره من أرخ في تاريخ الأندلس، وظهروا عليهم بهذا فأعادوا دولة خلافة على هذا المعنى. الشاهد من هذا الكلام أنه ليس فيه احتقارا للحبشة، لا، لكن لأن الخلافة تكون في قريش. لكن لو سلم أن حبشيا تولى الخلافة، تتولى الأمر، ملك على قطر من الأقطار أو سقع من الأرض، فإنه يجب السمع والطاعة له، ولو انضاف إلى عدم عربيته أن يكون رأسه كأنه زبيبة. لا إله إلا الله. رد على من يقول بأن خوارج داعش في العراق والشام صاروا أصحاب شوكة واستتب لهم، فتجب حينئذ السمع والطاعة لأميرهم. من كان يدين بهذا وهو في بلادهم يحدث الله تبارك وتعالى له أمرا، ومن قال بأنها صارت لهم شوكة واستتب لهم الأمن وقامت لهم دولة، أين هذا؟ لا زالوا في حروب وقتال، والله أعلم بما يدور بينهم فيما استولوا عليه من البلاد، فضلا عن غيرها، لأن الخوارج ملة مشرذمة مفككة لا تقوم لها قائمة على الإطلاق. فلا نسبق الأحداث ولا نأتي بما يهول من الأمور. طيب، بهذا القدر إن شاء الله نكتفي، ونسأل الله التوفيق والسداد للجميع، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى